بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 58 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية كانت حلقة مؤثرة، حلقة مؤلمة عند الكثيرين حتى عند المعاصرين للحدث، وهي حلقة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طبعا ده حدث مزلزل، مش تغيير وزاري عادي. احنا بنتكلم على عزل شخصية عملاقة أثرت تأثيرات ضخمة جدا في مسيرة الفتوح الإسلامية، في مسيرة نشأة الدولة الإسلامية، إقامة يعني الصرح الضخم ده على مساحات واسعة من الأرض، انطلاق المسلمين من الجزيرة العربية إلى العراق ثم إلى الشام، يعني بترسيخات أقدام واضحة. عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما كانش عنده خطأ من الأخطاء يعني، لكن عزل زي ما ذكرنا لأهداف شرعية وفي أهداف إدارية. ملخص الأهداف الشرعية قلنا في الحلقة الماضية وكمان في الحلقة اللي قبلها، ملخص الأهداف الشرعية أن سيدنا عمر خشي على المسلمين من الفتنة بخالد، وأراد أن يعلموا أن النصر من عند الله عز وجل، فعزله وهو على يقين أن النصر سيتم بدونه، طالما أن الجيش مستكمل أسباب النصر الشرعية، الإيمان بالله عز وجل، وحدة الصف، إعداد الخطة المناسبة، أخذ كل الأسباب. يعني النصر مش من عند خالد، النصر من عند الله عز وجل. والهدف الشرعي الثاني هو حماية خالد نفسه من نفسه، يعني أن أنا ممكن يفتن، يعجب بنفسه فيبتدي عمله يقل ويبتدي يكون في أثر سلبي عليه وعلى المسلمين. فأراد عمر أن يعلم خالد وغير خالد من الناس أن النصر أيضا من عند الله عز وجل. بديت الأهداف الشرعية، لكن في أهداف إدارية. ذكرنا في المرة السابقة أن سيدنا عمر كان يأخذ على خالد أنه يتصرف في المال بدون الرجوع إلى الخليفة، وأن هو كان يعطي أهل البأس وأهل الشرف وأهل الشعر والبلاغة وتحميس الجنود من خمس الدولة، الخمس الذي ينبغي أن يعود إلى الخليفة ليتصرف فيه الخليفة كما يشاء في مصارف الدولة الواسعة الكثيرة. ومصارف الدولة هذه لا تشمل فقط أرض الحرب، لكن في مصارف في الدولة نفسها، في رعاية الناس، في أمور كثيرة ممكن الخليفة يرى أن الأولى أن يصرف فيه هذا المال. ده كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن خالد كان يعطي من هذا المال دون الرجوع إلى الخليفة، فكان ده يعني يضايق سيدنا عمر، يرى أن هذا التصرف غير مناسب. وأشار في لحظة من اللحظات يعني الشدة في هذا الأمر على أبي بكر بعزل خالد في أثناء حياة أبي بكر الصديق. يعني فكرة العزل ما هيش جديدة، فكرة العزل عند عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد ما هيش جديدة، عشان كده نفهم لماذا عزل خالد مبكرا في خلافة عمر. القضية لم يفكر فيها عمر وقت أن تولى إمارة المسلمين، لا، القضية بيفكر فيها من قبل كده. فقال لسيدنا أبي بكر مرة من المرات اعزل خالد لأن هو بيتصرف في المال، أو اكتب له الأول أنه بيتصرف في المال كما يشاء، خليه يرجع ليك أنت الأول قبل أن يتصرف في المال. فسيدنا أبو بكر كتب الكلام ده لخالد، فخالد رفض وقال له إما أن تدعني وشأني، يعني أنا أتصرف في المال كما أرى، لأن أنا بحرك الجيوش بعيد عنك بأسابيع وجايز أحيانا أكثر من شهر أو شهرين عشان يوصلك الكلام ويوصلني الرد منك، فبيكون الأمور خلاص اتغيرت. طبعا هذا زمن، لعل خالد لو موجود في زماننا وفي اتصالات موبايلات وإنترنت وغيره ممكن يكون الوضع مختلف عن كده، لكن هنتكلم في ظروف لازم تراعيها وانت بتحلل، ان الاتصال منقطع بين الطرفين. سيدنا خالد في الشام على بعد مسيرة أسبوعين ثلاثة بس ذهابا من أبي بكر في المدينة، وعلى ما يجي له رد ممكن تكون الأمور فعلا اتغيرت. فكان رأي خالد لا، أنا أتصرف في المال كما أريد، يا إما لو مش عاجبك هذا الموضوع اعزلني لأن أنا مش هدي لك النتيجة التي تتمناها، لأن هكون مقيد مكبل بهذه القواعد التي وضعتها لي. فسيدنا أبو بكر لما جاله هذا الرد يعني ما قدرش الحقيقة أنه هو يتصرف في عزل خالد، قال لا ما قدرش عزل خالد، لأن خالد ابن الوليد قيمة ضخمة جدا. سيدنا أبو بكر نفسه لمس التغيير الذي حدث في أرض الشام عندما نقل إليها خالد، ولمس الأثار التي أحدثها خالد الإيجابية طبعا في العراق لما كان بيقاتل هناك بجيش 18,000 فقط وهز عرش الدولة الفارسية بشكل لافت للنظر جدا. وخالد في حروب الردة برضو في زمن أبو بكر الصديق يعني عمل أعمال مجيدة وأغنى عن كثير من القادة اللي حصل منهم هزائم قبل أن يأتي خالد زي ما شفنا قبل كده عكرمة بن أبي جهل وشرح بن ابن حسنة حصل منهم خسائر مع مسيلمة الكذاب واللي عوض الموضوع خالد بن الوليد بعد كده وتم النصر في اليمامة بقيادة خالد. فبالنسبة لأبو بكر مش متصور أنه هو يعزل خالد فقال خلاص إذا كان خالد عايز يعني يدير الأمور بنفسه خلاص أنا أتركه يدير الأمور بنفسه ومفكرش انه يعزلوه. الكلام ده قاله لعمر بن الخطاب قال له ابو بكر لو انا عزلته بيقول له سيدنا عمر بيعرض عليه عزله طالما انه مش موافق على الطرح اللي قدمه ابو بكر فقال له عزله. فقال فمن يجزي عني جزاء خالد لو انا عزلت خالد احط مين انا ما عنديش واحد بكفاءات خالد بن الوليد. فسيدنا عمر فاجئه وفاجئنا الحقيقة قال له أنا أغنيك عن خالد. طبعا عمر رضي الله عنه قامة كبيرة يعني عمر تاني واحد في الدولة بعد أبو بكر الصديق وتاني واحد في الأمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر قيمة ضخمة جدا سواء قيمة عسكرية قيمة إدارية قيمة إيمانية شرعية قيمة علمية قيمة تحفيزية وتحمسية للناس موفق وينار له الطريق لأن هذا يرى بنور الله عز وجل سيدنا عمر بن الخطاب يعني الكلام فيه لا نهاية له حقيقة. ولازم طبعا وأنا بحلل هذا الموضوع أكون فاهم أنا بتكلم عن مين بكلم عن عمر عشان ما حدش يفتكر ان في امور نفسيه شخصيه من التنافس ومن الحقد ما بين الزعماء والغيره الكلام ده ما يمشيش مع عمر بن الخطاب وما يمشيش مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يمشيش مع شخصيه وما يمشيش مع ابو بكر الصديق اللي بيسمع الكلام ده وبيتقبله عادي. لو كان ابو بكر الصديق شامم رائحه اي نوع من العلاقات الشخصيه النفسيه ما بين الناس ما كانش سكت لعمر. ده أبو بكر يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقول الحق مفيش بعد كده. فمش هيسكت لعمر رضي الله عنه وأرضاه لنصيحة كهذه إن اشتم فيها رائحة التنافس الدنيوي. فقال له أنا أغنيك عن خالد. قال فأنت ماشي لو أنت اللي هتبقى مطرح خالد أنا موافق. تخيل وقرر أبو بكر الصديق إنه يعزل خالد ويولي عمر قيادة الشام. طبعا لعل ناس كتير ما تعرفش هذه المعلومة إن ده قرار كان واخده أبو بكر في حياته. طيب وبعدين تجهز عمر قال له خلاص فأنا خطوات عملية وسريعة. راح سيدنا عمر يتجهز عشان يسافر مكان خالد بن الوليد. تجهز عمر حتى أنيخ الظهر بالباب خلاص يعني هو ركب الدبة بتاعته جاهزة هيطلع ينطلق على طول. فمشى أصحاب النبي إلى أبي بكر المجلس الاستشاري الكبير بقى عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب كبار الصحابة راحوا عرفوا بالخبر. الحوار ده كان بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بقيت الصحابة الكبار عرفوا ان في تغيير ضخم هيحصل ان عمر هينتقل الى الشام لقيادة جيوش في الشام وخالد هيعزل الى فين الله اعلم. فقالوا ما شأن عمر يخرج وانت محتاج اليه وما لك عزلت خالدا وقد كفاك. يعني ايه اللي انت ايه القرار اللي بتاخده ده القرار ده احنا شايفينه قرار غريب. انت محتاج عمر هنا لان ده رأس ضخمة جدا كبيرة جدا. احنا عندنا حروب مع العراق وحروب مع الشام او حروب مع الدولة الفارسية وحروب مع الدولة الرومانية وعندنا دولة واسعة دلوقتي وعندنا اليمن وعندنا عمان وعندنا شرق الجزيرة العربية وعندنا خارجين من حروب ردة من سنتين وعندنا او اقل من سنتين في الوقت ده يعني عندنا امور كثيرة جدا وعندنا مشاكل حتى شرعية بتطلع لنا ومحتاجين اراء فقهية وانت بتحتاج عمر. عمر هذا ده كنز فازاي تخليه محدود في داخل الشام بدل ما تكون فايدته عامة عن الأمة الإسلامية كلها. ومساعد ليك في قرارات مش هنعرف نرجع فيها، بياخد قرار، تاخد قرار معين خلاص انتهينا، القرار ده بيتنفذ وبيتطبق سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور السياسية والإدارية. فهتسيب عمر يخرج ويبقى أنت خلاص بدون هذا المستشار العظيم، وخالد كفاك هنا. طب أنت وانت عايز إيه أكتر من كده من خالد؟ هيعمل إيه أكتر من كده؟ ولا الجيش هيعمل إيه أكتر من كده؟ ولا الأمة هتعمل إيه أكتر من كده؟ انتصارات متتالية هنا وهنا، عراق وشام يعني. فأنت كده بتاخد قرار هتخسر بيه في النقطتين، هتخسر بيه في المدينة خير مستشار، وتخسر بيه في الشام خير قائد. فسيدنا أبو بكر قال فماذا أصنع؟ قالوا تعزم على عمر فيقيم، وتكتب إلى خالد فيقيم في عمله. خلي الوضع كما هو عليه، انت الحمد لله امور مستقره، احنا كويسين. فقال نعم. هنا وافق سيدنا ابو بكر على ان هو يرجع في القرار اللي اخذه مع عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا ابو بكر كان من اكثر المشجعين والمحمسين على موضوع الشورى، ما حدش يتصور ان هو كده متردد، ان هو كده يعني بيمشي مع ده شويه او مع ده شويه ومع راي ده. هو اذا تبدى له الحق صار معه، ما عندوش مانع ابدا انه يتخلى عن راي اخذ. ما يقولش صورتي ومركزي ووضعي ازاي ارجع في كلامي، انا خدت كلمه خلاص، لا عادي جدا ما فيش عنده مشكله. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيقول لو انت حلفت حتى على انت يعني تريد ان تفعله ووجدت خيرا منه كفر عن يمينك ووقد الذي هو خير، اعمل الافضل، اعمل الاصلح، ما تتمسكش برايك حتى بعد ان بدا لك انه مرجوح او ان هناك راي افضل. فقال لهم والله معكم حق، يعني انت كده فعلا معكم حق في قضيه ان لا خلي عمر احسن موجود. واعتذر لعمر قالوا لا ما تخرجش خلاص، خليك قاعد جنبي هنا في المدينه المنوره خير مستشار، وخلي خالد في مكانه. وما غيرش سياسته في التعامل مع خالد بن الوليد، يعني برضو أقر بقى القرار الأول بتاعه أن أنا هسيب خالد يشتغل زي ما هو يرى، يتصرف في المال كما يريد، لأن أنا واثق فيه أن هو هذا المال هو ينفقه في سبيل الله في النهاية. يعني هو ما هواش بيأخذ هذا المال لمصالح شخصية محتاج أن أبو بكر يعترض عليها، لا، هو عارف أنه بينفق المال لمصلحة الدولة بما يراه هو. فخلاص أطلق له العنان في هذا الأمر، وسكن عمر بن الخطاب بكلمات وقال له خلاص يعني خليك إلى جواري في المدينة المنورة. طيب فلما ولي الكلام لسه للإمام مالك، زي ما قلنا قبل كده كان هو بيشرح القصة التي حدثت في موضوع ولاية أو عزل خالد بن الوليد في ولاية عمر بن الخطاب. فبيقولي فلما ولي عمر كتب إلى خالد ألا تعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمري. فكتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى أبي بكر، قال له برضه تدعوني وشأني يا أسيب المكان، ما أقدرش أشتغل وأنا مقيد وأنا مكبل. هنا الخطاب ده اللي ذكره الإمام مالك بيدلنا على أن كان في مرحلة سبقت العزل، أنه هو مرحلة محاولة عمر تغيير طريقة خالد في الإدارة، إن هو بعت له رسالة وقال له لا يعني زي ما أنا كنت نصحت أبو بكر أنا بديك دلوقتي الأمر بشكل مباشر، ما تنفقش شاة ولا بعير من أموال الدولة إلا بالرجوع إلي. فقال له لا أنا أتصرف زي ما أنا شايف لأن أرى الأصلح وأنفذه. فقال عمر ما صدقت الله، هو بيتكلم عن نفسه بقى، أنا ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه. يعني أنا مش هبقى صادق مع الله عز وجل إذا كنت أنا في عهد أبو بكر قلت له اعزل خالد عشان هذه النقطة، ودلوقتي عشان هو نفس النقطة موجودة وأنا ما أعزلوش، لا لازم أعزله عشان يعلم الله عز وجل أنني كنت صادقا في نصيحتي أيام أبو بكر، والآن أنا صادق في نصيحتي للمسلمين بعزل خالد بن الوليد في هذه النقطة. أنا أرى أن هو إدارته للأمور لن تكون على الوجه الأكمل أو الأنسب. وطبعا عمر رضي الله عنه كان حريص جدا 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 على أموال الدولة بشكل إحنا مش هنفهمه، يعني إحنا بالتمرة، التمرة الواحدة كانت بتفرق معاه، يعني اللباس اللي بيلبسوه، الجلابية بيلبسها، وهو عنده أموال ضخمة قد كده، لكن الثوب طول الثوب وحجمه ومساحة قطعة القماش اللي هو واخدها من الدولة كرجل، ما هو أصلا رئيس الدولة، لازم تبقى بالحساب. بالحساب ما بيتكلمش مثلا على 1000 درهم ولا 1000000 درهم، بيتكلم على أقل من الدرهم كان بيدقق فيها. فلما يلاقي خالد بن الوليد 10 بعير 100 بعير 200 بعير أرقام، لا بيبقى هو متحرك جدا شرعيا أن يكون في إسراف في العطاء في اتجاه ما هو ما يعرفش نوايا خالد ولا دخل إلى باطنه، فيرى الظاهر ويحكم به، فمش قادر يتقبل هذا الموضوع. فهو من وجهة نظري ما ينفعش هذا السلوك تماما. وسيدنا خالد زي ما شرحنا وجهة نظره مدرسة تانية فأعزله. يبقى احنا كده عرفنا ان فكرة العزل كانت موجودة. برضو هناك احداث اخرى بتدل على ان سيدنا عمر برضو كان عنده فكرة عزل خالد قبل كده من ايام سيدنا ابو بكر الصديق غير هذا الامر. يعني انا بكلمك الكلام ده كله ليه؟ عشان اقول لك ان في تراكمات ادت الى هذا القرار المزلزل والسريع. يعني احنا قرار ضخم جدا فانت مش فاهم اتخذ ليه، لا هو ليه خلفيات، هو في خلفيه شرعيه ذكرناها في اول الحلقه بالسببين اللي قلناهم، وفي خلفيه اداريه اولى اللي هي خلفيه انفاق المال وطريقه التصرف فيه، وفي خلفيه اداريه ثانيه مهمه جدا ان سيدنا عمر كان يرى ان في سيف خالد ابن الوليد رهقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو سيدنا عمر كان يرى ان خالد ابن الوليد بيتسرع في القتل قبل الدعوة، او لا يعطي الدعوة مساحتها الكاملة. فهو سيدنا عمر في ذهنه المهمة الاولى للأمة الإسلامية ان تصل بدين الله عز وجل الى الناس. طبعا هذا كلام عظيم جدا، وهو ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كنتم خير أمة، كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في سيرته، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مهمة الأمة الإسلامية الأولى أن هي توصل الدين للناس، تحافظ على دين الشعب بتاعها وتوصل الدين ده للناس بالتي هي أحسن، بس لازم يوصل. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء، ختم المرسلين، فلازم الامه تشيل هذا الدور بعد كده وتصل بالرساله الى الناس، زي ما كان ربيعه بن عامر بيقول في فتوح القادسيه، فتوح الفارس، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الادهان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. يعني احنا عندنا مهمه ان نصل بالدين الله الى الناس جميعا، وعندي مفروض يكون عندي ساعة صدر كاملة أستوعب فيها المعارضين لدين الله عز وجل، وتيقن وأتحقق وأدقق كثيرا قبل أن أقدم على قتل إنسان بدعوى أنه كافر محارب للأمة الإسلامية، أو أنه أخطأ في كذا أو كذا أو كذا. سيدنا عمر كان يرى أن خالد مش ملاحظ الجزئية دي، ويتسرع في القتل عندما تظهر الشبهة. وطبعا الاثار الموضوع ده قتل رجل اسمه مالك بن نويره، ما اتكلمناش بالتفصيل في حروب الرد عن هذه القصه، لكن حصل ان مالك بن نويره قتل على يد خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ظن انه مرتد، او قياساته وحساباته انه مرتد وكان في حروب الرده فقتله. وسيدنا عمر يرى ان كان ممكن تعطى له مساحه ونفهم منه اكتر، لان هو في بعض الشواهد الاخرى بتقول لا ده ما كانش مرتد، كان مسلم. واختلف الصحابه اللي كانوا مع خالد في هذه القضيه. خالد بيقول هو مرتد، وفي عنده ادله في حوارات دارت بينه وبين مالك بن نويره تثبت ان مالك بن نويره مرتد، وهم بيروا من مالك بن نويره بعض الامور التي تثبت انه مسلم. طب ما جايز يكون عنده خطا معين في الفهم، ولو اتكلمت معاه وناقشته يبقى يفهم ويعلن اسلامه بشكل واضح، او ان هو حتى يكون مرتد وناوي يرجع للاسلام. فسيدنا خالد قتله. فسيدنا عمر غضب من هذا القتل، وكان ده كان ايام ابو بكر الصديق، فغضب من هذا القتل وقال ان في سيفه رهقه. وسيدنا ابو بكر لام خالد لكن لم يعاقبه. خلي بالك، إذا خالد بن الوليد لم يعاقب على قتل مالك بن نويرة، فمعنى كده أن أبو بكر الصديق يرى تماما أن له حجة، لأنه مش ممكن هيعفو عنه ويتركه إذا كان قتل مسلم فده مش منطقي يعني. وده أبو بكر الصديق يعني أكثر الناس حرصا على الشريعة الإسلامية في الدنيا كلها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش ان انا اتهم ابو بكر بهذا الاتهام انه ترك خالد مع علمه انه اخطا خطا فاحشا كهذا، ولا اتهم خالد بن الوليد انه قتل مسلما ويعلم انه مسلم. لكن سيدنا عمر كان شايف انه ممكن نديله مساحه يعني، حتى من ناحيه لان برضو عمر ما اعترضش على عدم اقامه حد على خالد بن الوليد لقتل مالك بن نوير، معنى كانه مقتنع ان مالك بن نوير ان خالد عنده حل في هذه الشبهة، أنه عنده عذر معين، لكن بيراها متسرع، يرى أن في سيفه راقة، فهو لا يريد. طبعا لو أنا خدت على الوجهة الأخرى بقى موقف خالد بن الوليد، خالد بن الوليد عسكري مش إداري، مش قائد دولة، هو قائد جيش وكل إمكانياته ومهاراته في أرض المعركة، فهو في مثل هذه المواقف حساباته مختلفة عن حسابات عمر الذي يريد أن تنتشر كلمة الإسلام ويعرف الناس قواعد الدين ويعطي مساحة. هو شايف أنه لو سبت مالك بن نويرة كمان يوم يومين ممكن أتغلب في موقع ديت، كرى شخصية مؤثرة في جيشه وفي قبيلته وفي بلده، والجزيرة العربية يعني نجم فيها النفاق وانتشر فيها انتشرت فيها الردة، والوضع مضطرب جدا جدا، أنا مع أعداء من ورايا ومن أمامي ومن يميني ومن يساري في كل حتة أعداء، وجيشي قليل والجيوش اللي حواليا كبيرة، لو أنا ترددت في قتل كل واحد مرتد قدامي يعني هياكلوا الجيش المسلم. حساباته العسكرية بتقول لأ لازم أخلص من القضية الملف ده أقفله وأدخل على الملف اللي وراه، ونجح خالد بن الوليد. الحسم العسكري هذا اللي كان عند خالد بن الوليد كان عمر بن الخطاب مش بيعذره فيه، وطبعا عمر بن الخطاب أعلى إيمانا وقدرا ورؤيته أوسع وأعمق وكل، بس أنا لازم أقدر أين يتحرك خالد وأين يتحرك عمر. عمر بيتحرك في مساحة الدولة كلها وعنده أهداف معينة كذا كذا كذا، أهداف شرعية وأهداف إسلامية دعوية وأهداف عسكرية وأهداف إدارية وأهداف اقتصادية، وسيدنا خالد عنده هدف عسكري واضح في المعركة اللي هو رايحها. فهو ده بتحسب من هنا الخلافات والمشاكل اللي قلنا عليها. فديت برضو نقطة إدارية تانية، إن هو كان معترض على طريقة خالد في التعامل مع الأمور العسكرية من ناحية السبق إلى القتل أو إلى الحرب أو إعطاء فرصة للدعوة وراحة النفس في الحوار مع الأعداء أو مع المشكوك في إيمانهم. برضو موضوع تاني إداري برضو موضوع القرارات العسكرية في الحركة بقى وغزو البلاد المختلفة، ده برضو اختلاف ما بين سيدنا عمر وسيدنا خالد. يعني سيدنا عمر عايز كل الخطوات تكون بالرجوع إليه، انا هتحرك من دمشق الى حمص، يبقى لازم اكون انا عارف ان هتحرك من دمشق الى حمص، وعارف مين اللي هيستخلف على دمشق وانت رايح حمص، وعارف مين قائد الجيش اللي رايح حمص، ومش عايز اقول لك ان عايز يكون عارف كمان مين قائد الميمنه ومين قائد الميسره ومين قائد المؤخره والمقدمه، تفاصيل التفاصيل عايز سيدنا عمر. وسيدنا خالد مش كده، سيدنا خالد اللي انا شايفه هعمله، والله انا بعت لك رساله انا طالع الحمص وبدا لي ان اطلع الى حماة او اطلع الى لبنان او اطلع الى كذا كذا للظروف العسكريه اللي قدامي اغير واطلع. سيدنا عمر ما كانش يحب هذا الموضوع، عايز تفاصيل. ليه؟ لانه خايف جدا جدا على الجيش المسلم وخايف من القرارات، سمي احنا بقى قرارات عنتريه ولا قرارات حماسيه ولا قرارات فجائيه ياخدها قائد من القوات فيضيع الجيش معاه، فعايز يراقب كل جزئية. وسيدنا خالد ما يحبش هذا الموضوع، عايز مطلق الحرية في الحركة العسكرية بتاعته، في وضع خطة الجيش، في الانتقال من مكان إلى مكان، في تغيير القادة براحته، عايز يبقى غير مكبل. وسيدنا عمر يرفض تماما هذا السلوك. ولما تيجي تراجعه سيدنا عمر في حواراته بقى مع سعد بن أبي وقاص كزعيم للجيش المسلم في القادسية أو في الفارس، أو حواراته مع أبي عبيدة بن الجراح لما بقى والي على الشام، هتلاقيه بيسأل على تفاصيل التفاصيل، يعني حتى اللي بيحمل الرسالة من مكان لمكان عايز يكون فلان اللي يحمل الرسالة. خلي بالك ان سيدنا عمر عنده هم إدارة دولة عمرها ما كانت دولة بهذا الحجم أبدا. احنا بنتكلم على انتقالة ضخمة جدا، دلوقتي بنتكلم على الأمور الإدارية بعد استقرار نظم الإدارة وطرق التعامل مع الموظفين أو مع العسكريين أو مع الإداريين أو خلاص الدنيا بقت واضحة عند ناس كتيرة جدا في العالم مع اختلاف مدارس إدارة كبيرة. لكن أيام سيدنا عمر انت بتتكلم على دولة صغيرة جدا جدا، القادة بتوعها نفسهم كانوا عايشين في إطار، مش هقول دولة، في إطار قرية. يعني خالد بن الوليد أسلم سنة كام؟ خالد بن الوليد أسلم سنة 7 من الهجرة، كان عنده كم سنة؟ 47 سنة. السبع واربعين سنة بتوع دولت الأولانيين قبل أن يسلم كان عايش فين؟ عايش في مكة فقط، أم الإيه؟ القرى. يعني مكة حتى ما كانش سماها مدينة، قرية، أم القرى مكة. حياته كل 47 سنة دي اللي تشكل فيها شخصيته، تشكل فيها يعني طريقته في الإدارة، طريقته في الحرب، طريقته في التفكير. واحد مكتمل تماما عنده 47 سنة فدخل في الإسلام في هذا السن. فسيدنا عمر مش مطمئن، لأن واحد كان حياته كلها في داخل مكة، كل قيادته المعروفة قيادة فرقة من قبيلة بني مخزوم حتى مش قيادة مكة كلها، ده هو مخزومي ما لوش إدارة مكة، لا يقود مكة. إذا اجتمع أهل مكة على توليته جيش خلاص يبقى هو مولى هذا الجيش. إنما يعني حتى في موقعة أحد ما كانش هو قائد الجيش، كان قائد الجيش أبو سفيان، كان هو قائد فرقة الفرسان. وكان ممكن ما يبقاش هو القائد في فرقة الفرسان، يعني ده اختيارات أبو سفيان أو اختيارات المجلس الاستشاري العسكري لمكة في ذلك الوقت. فهو إداراته على مستوى صغير جدا. عمر يخشى إن 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 شخصية تعطى لها هذه المساحة فيتحرك في العراق ويتحرك في الشام ويحارب دول العملاقة، إن يبقى في قرارات فيها شيء من الخطأ أو شيء من عدم الخبرة أو الدراية، فتنتج عن ذلك مواقف يعني قد تكون مؤثرة على المسلمين. فسيدنا عمر كان عايز كل التفاصيل عنده، سيدنا خالد ما كانش عايز كده. مفيش شك ان سيدنا عمر كان مقتنع تمام الاقتناع بكفاءات خالد العسكرية، ما بيتكلمش ابدا في طريقته في المعركة في الحرب، هو متأكد ان سيدنا خالد كمقاتل وكقائد. يعني بالعكس هقول لك على حاجة غريبة جدا جايز محدش يعرفها كتير، ان الذي اشار بداية على ابي بكر الصديق بتولية خالد بن الوليد امور الفتوح كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل، يعني أول واحد قال لأبو بكر الصديق خلي عمر، خلي خالد هو اللي يروح للعراق عشان يبدأ الفتوح الإسلامية بعد مثنى بن حارثة أو كمساعد لمثنى بن حارثة، كان عمر بن الخطاب قال يا خليفة رسول الله ابعث خالد بن الوليد مددا للمثنى بن حارثة يكون قريبا من أهل الشام، فإن استغنى عنه أهل الشام ألح على أهل العراق حتى يفتح الله عليه. يعني هو ده اللي هينفعك. هو سيدنا خالد كان خلص اليمامة وانت في دماغك ان هو يروح الشام او لا وديه العراق، هو يقدر يعين المثنى بن حارثة على فتح العراق. فدي قناعات عمر بامكانيات خالد، لكن اختلافات الادارة هي التي كانت سببا في هذا الخلاف الذي دار بين الزعيمين الكبيرين. عزل خالد بن الوليد، ترى رد فعل الناس ايه لهذا العزل؟ يا ترى رد فعل خالد بن الوليد كان ايه؟ رد فعل ابي عبيده بن الجراح كان ايه لما تولى اداره الجيوش؟ رد فعل الجيش الاسلامي في الشام لما سمع بخبر عزل القائد المحبوب خالد بن الوليد، رد فعل المسلمين بشكل عام، وماذا فعل المسلمون في الشام بعد عزل خالد؟ هذا ما نعرفه باذن الله في الحلقه القادمه والحلقات التي بعدها. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.